اللي انت قلت بقى بس هو ده بس الثلاث يعني كده رحمه كده ده استلامه كده لو انت قدام وتقبله لا تسجد عليه انما تقبله يعني اللي مكنه ان يمسكه ما يروحش حاط جبهته انما يقبله واضحه دي ده طب لو ما استلم معرفتش بقى توصل له تعمل ازاي توقف برضه قدامه وتروح عامل كده بايديك الاثنين او بيد واحد وش الوجه مش كده واضح فده الاستلام انك انت استلام اسمه استلام يعني كانك بت ايه تسلم وتستلم استلم بقى بدايه العلاقه بينك وبينه ويبقى هذا بدايه الايه الشد طبعا بيبقى في علامه خضراء كان في علامه في الارض شالوها واخد بالك فبالتالي انت ايه هتشوف العلامه الخضراء اللمبه دي لمبه خضراء كده في الجدار انت عينك تبقى العلامه وانت ما تيجي تقرب بعد ما تيجي ادي رو ادي جدار واثنين ثلاثه في الجدار الرابع اللي انت بقى راجع منه هتروح بس على اللمبه الخضراء في اتجاهها كده يعني في حوزتها تروح برضه عامل نفس الحكايه بسم الله الله اكبر وتروح ايه وتروح خالص ده بالنسبه للاستلام بس هنكمل بالنسبه لصفات هي الاثنين او واحده يعني يا الاثنين يا واحده يعني اقصد ان الاثنين مش ما فيش فيها بدعه ولا منكر ثم تقدم الحجر الاسود ليبتدئ الطواف يستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله فان لم يتيسر استلامه بيده فانه يستقبل الحجر ويشير اليه بيده اشاره ولا يقبله يعني اذا كنا احنا مع الحجر بنقبله هو من لو انا شاورت ببص ايديا يعني بعض الناس بيعمل كده ويقعد يعمل كده ولا هذا ايه ليس من السنه ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت على يساره خلاص استلم كده يروح مدور كده عشان بقى يبقى الكتف ركز الحتة دي ويجعل البيت عن يساره فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل الركن اليماني اللي هو الركن اللي ايه جهة الحجر الأسود يعني احنا بص لو مثلا مثلنا ده بالكعبة فهنا في الحجر الاسود هنا كده الركن ده بيسموه ركن اليماني وده بيسموه ركن اليماني بس اشتهر عند الناس بالركن الحجر ماشي وده اسمه الركن الايه الشامي وده اسمه ركن العراقي فهم اربع اركان طبعا ما بين العراقي والشامي في حجر اسماعيل حجر اسماعيل ده عباره عن ايه بقيه الكعبه الكعبة مساحتها كل المنطقة المبنية اسود المبنية مغلفة بالاسود والجزء الثاني اللي حواليه نص دائرة رخام دي مساحة الكعبة كلها لكن لما جاء المشركون في احد المرات كانوا بيقدسوا البيت فكانوا بيهدوه يبنوه لما مع القدم يعني كمبنى من الابنية ففي اخر مرة قصرت بهم النفقة ما قدروش يصرفوا على بناء البيت اللي هو شوف البيت قد ايه النهارده طبعا لو انت حبيت تعمل الكعبه يعني عايز تعملها بالذهب تعملها بالذهب هنشوف قصره النفقه بهم اللي هم بيجوا شويه حجاره يكملوا الحته دي فراحوا بنينا على التلتين لكن المساحه الشرعيه واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت مين الذي عين ما يعني الرسم بتاع الله يعني دي مش مساله اجتهاديه ولا مقاول ولا مهندس ولا فبالتالي يبقى مساحه البيت عشان كده الطواف لو انت دخلت جوه الجهجر يبقى طواف باطل لانك تعتبر طفت من نص الكعبة يعني دخلت جوه الكعبة وعدت لكن المفروض تلف حواليها كلها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها بعدما مكن الله له بعد فتح مكة لولا ان قومك حدفاء عهد بكفر لاقمت الكعبة على قواعد ابراهيم طبعا كان من باب منع الفتنة لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم انه اول ما يبقى مكن له فيهدمها ويعيدها بقى فيقولوا ايه ما هما لسه الامام ما دخلش قلوبهم فتقول كثير من الامم حولهم ده الراجل بعد ما مسك منها راح هدمها وهما كانوا بيعظموا الكعبة جدا فهمني فتركها على ما هي عليه لئلا يكون ذلك فتنة للحدساء عهد بايه طبعا اللي مثل ابي بكر وعمر وغيره هيفهموا الامر لكن الحدساء اللي دخلوا المؤلفة قلوبهم واللي دخلوا في الإسلام أفواج ولسه لم تدخل العقيدة بعد قلوبهم طبعا حقيقي هينفع. فاهم؟ فبالنسبة للكعبة ده اسم الركن اليماني ده، وده اسم الجدار، جدار اليماني ده اللي بيستلم او بيلتزم. يعني اللي مثلا لو في فضاء يعني فضية الكعبة ممكن تلزق بطنك فيه، ده بس المعلومة. وفاهم؟ طب فين الملتزم؟ ده بيسموه المستلم. لكن فين الملتزم؟ الحتة اللي بين باب الكعبة والحجر، ودي مكان يقبل الله فيه الدعاء لا يرد فيه داعي. فانت تقف الجهة دي يعني قدر الامكان على ما استطعت، حتى ولو على بعد، اللي هي في المنطقة اللي ايه، هي منطقة صغيرة كده ما بين الكعبة والايه والركن بتاع باب الكعبة هو وركن مسلم تقص، ده اسمه الايه الملتزم. وبعدين باب الكعبة، وبعدين الجدار ده هو اللي هو ما بين العراق والشام فيه المطر اللي وقع المطر، وده من زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب بغض النظر عن تجديداته، لكن كان موجود. فعشان كده بايه بيبقوه ان هو ينزل من فوق الايه بالنسبه للناس. فلما يقف قدامه يقول ايه اللهم بسم الله والله اكبر، اول مره كل مره يقول بسم الله والله اكبر، لكن الدعاء ده يقوله ايه؟ يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود، بين الركنين دول هم الركنين اليمانيين دول، يقول إيه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وكلما مر بالحجر الأسود كبر. في ناس تقول الله أكبر، وناس تقول بسم الله الله أكبر، الاثنين صواب. يعني لو قلت بسم الله الله أكبر واخد بالك، لكن هو الأفضل والأسود انك تقول الله أكبر، لأن بسم الله للابتداء. يبقى أنت أول مرة تقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقه إلى آخر الدعاء، وبعدين تبدأ الطواف. تيجي عند الحجر رقم اثنين بقى طواف الطوفة الثانية، الله أكبر، تروح ايه اثنين الله اكبر. طيب اقول ايه وانا بلف؟ الذكر. الاستلام الذكر والدعاء تلاوة القرآن. لكن السنة انك انت تيجي في الركن ده وتقول اتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وفي عذاب النار، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لكن ما سوى ذلك ليس هناك دعاء ثابتا مخصوصا، بل تدعو بما شئت. اهم حاجة انك مالكش دعوة بالناس اللي معاهم كتب يقول لك الطواف الاول في كذا وطواف الثاني، ده ابتداع. هذا ايه؟ ابتداع. بصوت عالي ويقول في بقية طوافه ما ايه ما احب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، فانما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. دي مواطن اسمها مواطن ذكر ودعاء. ويكفي انك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة، الطواف صلاة، واخد بالك، الا انه يجوز فيه الكلام. يعني ايه؟ انت في الطواف ممكن تقول تعالى كده، تعالى يا ابو فلانه كده، تعالى الناحيه دي، حسب الراجل وراك، ده ينفع. في الصلاة ما ينفعش، لكن صلاة. طب احنا بنعمل ايه في الصلاة؟ بنسبح ونكبر ونهلل، مش كده؟ يبقى نفس الحكاية، بتتذكر من الطواف صلاة. ومن معنى الطواف صلاة يبقى ما ينفعش غير وضوء، ولو انقضى وضوءك لازم تخرج. افهم الكلام كويس، وبعدين تتعامل مع زي الصلاة لو نسيت تبني على الأقل، يعني فاهم. طبعا انت رايح الى عيال والولية والبيت بتتجوز والبيت اتطلقت والشغل والدكانة والمصنع والعلام، عمال شغلانة كبيرة قوي. فطبعا طول ما انت بتطوف تبص تلاقي الشيطان جاي يقول لك ايه يا ترى العيال عملوا ايه، يا ترى سووا ايه، راجل جاب الفلوس دفعوا الشيك مش عارف عملوا ايه سووا ايه، يعني حتى مش سايبك لانه عايز يخرب عليك. انت المفروض تطرح زي ما قلت لك، انت مهاجر، والمهاجر ما خلاص بقى بيقول يا رب استودعتك اياهم فانك لا تضيع لديك الوداع، وبيخلو لنفسه جاي يخرج جاي ينزح المزبله اللي هو موجوده بقى عايز ينزحها. ما يجيش كل بيجي شويه ينزحه يقول له ايه اقعد يفتكر في البتاع، انت هترجع تاني. فلابد فالهجره، عشان كده بقول لك تذكر المعاني دي. لكن في هذا الطواف اللي هو طواف العمره، اول ما تنزل هتخش خلاص عرفت، وبعدين هتطوف طواف هذا الطواف. في امرين ما بيحصلوش في الطواف ده بس، في امرين لا يحصل سنه، يعني الانضباع والرمل. الانضباع اللي هو كشف الكتف اليمين في السبع اشهر، والرمل في الثلاث نشاط الاولى اللي هو انك انت ايه يعني تسرع المسير ولو اهتزازا، عشان طبعا انت قدامك ناس وراك ناس والعمليه ايه وانتوا رايحين في وقت هيكون الايه الحرم يعني خلاص يعني اعداد كامله والناس كلها والسفر والكلام ده كله، ربنا ييسر لكم امركم وييسر لكم نسكا مقبولا. الاول وهو انه الاضطباع من ابتداء الطواف الى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتف الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد ردائه إلى حالته قبل الطواف لأن الاضطباع محل الطواف. ودي مسألة بتنبه لنقطة، هذا الاضطباع أنشأ في نفس في نظر الناس جهلا أنه دائما لما يحرمه يبين كتفه الإيه الأيمن، يعني عادة الناس في الإحرام أنه أول ما بيحرم يروح جايب الرداء وحطه على كتفه اليسار وكده من أول الحج الأخر. طبعا دي بدعة عظيمة جدا وممكن تؤثر في صحة صلاتك، لان المفروض ان الصلاة يكون عاتقك مستور، فانت لازم تعرف ان الكشف اليمين ده اللي هي اللي انت بتشوفها في الصور واللي بيجيبها لكل الناس دي دم في الطواف، طواف القدوم طواف العمرة فقط لا غير، طواف القدوم اللي هو طواف العمرة، طواف القدوم بالنسبة للمقرن والحج المفرد وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع، فاهم؟ هو ده بس فقط اللي بيحدث فيه الاضطباع اللي هو كشف الكتف الايمن، وده في الاشواط بس، يعني بعد ما تخلص الشوط السابع لازم تسطر عشان هتصلي ركعتي العمره. والثاني من السنن اللي موجوده في الطواف ده دون غيره الرمل في الاشواط الثلاثه فقط اللي هي الاول والثاني والثالث. ما انا بقول لك يعني دي سنن فانت تعلمها بحيث قد يفتح خلاص بس لما ما عملتوش لانك لا تستطيع كتب الله لك الاجر. الفكره في العلم ايه؟ ان العلم بيساعدك انك تنوي البر، لكن واحد ما عرفوش ما نوهوش واللي ما نوتوش مش هتاخد اجره، واضحه؟ فانا ممكن جدا ابقى عاجز اعمل دي ودي ودي بس نويهم، فاهم؟ فما دام لا استطعت يبقى انا هنا ربنا شاهد انني عزمت على ان اقيم الحق لكني عجزت عنه. فانت بتتعلم لان العلم بيساعدك على تحريك القلب، واضح؟ طبعا طالما نويت انتهت، يعني انت لو انت نويت الرمل وما قدرتش تعمله خدت اجره، صح ولا لا؟ والرمل اسراع المشي مع مقاربه الخطوات، واما الاشواط الاربعه الباقيه فليس فيها رمل وانما يمشي كعادته. فاذا تم الطواف سبعه اشواط تقدم الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم صلى خلفه ركعتين خفيفتين. طبعا خلفه يعني في اي جهه خلفه عشان ما تزاحمش وتكابت وتعاكس اصحاب الفريضه اللي هم الطواف، تخبط فيهم وتخبطوا في النساء ويعدوا عليك ويدفعوا عليك الصلاه وكلام ده، فانت ايه تفهم يعني بس مقام ابراهيم اهو وانا عايز اصلي خلفه زي الكعبه ها، اي جهه خلفه حتى لو في الدور الدائم حتى لو بره، بس المهم انها في نفس الايه في نفس الجهه. ولو ما لقيتش وما عرفتش وعجزت في اي مكان انصح الصلاه صلاه ركعه. بتستلموا عند الخروج، عليكم السلام، تستلموا انت ايه وانت كده. بالضبط. لا هو السبع اشواط الصوت السابع الاستلام بعد ركعتين هنقول عليه دلوقتي. طب انت بتستلموا ساعه ما تيجي تخرج، يعني ساعه ما تيجي تخرج ايه بستلم وتروح صلي. ثمانية بابتلاء الاولاني بالضبط. تكبر تقول الله اكبر وتروح خارج تروح بقى تصلي ركعتين، فاهم؟ تصلي ركعتين، والسنه انك انت تدعو قبل صلاه ركعتين بعد صلاه ركعتين دعاء عريضا قبل استلامه للانصراف للسعي. فاذا فرغ من صلاه ركعتين رجع للحجر، ركعتين بتصلي فيهم وتقرا قل هو الله احد، قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. فاستلمه ان تيسر له، ترجع بقى بعد ما تصلي ركعتين تروح مستلمه تاني نفس الطريقه بس من بعيد، يعني من حسب ما يتمكن لك تروح برضه ايه. هنا في تسميه تانيه بقى بسم الله والله اكبر، لان هذا الاستلام هو استلام الانتقال من الطواف للسعي، عشان انت هتستلم ده وهتروح داخل على الايه على السعي. ثم اخرج الى المسعى فاذا دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله. هو طبعا في خلاف بين الرواة وطبعا بين المحدثين من بعض في سبب الجزئية دي، هل يقرأ الآية كلها ولا دي؟ لكن خلينا مع الأثبت واللي أنا أطمئن إنك تقرأ دي بس، اللي هو ان الصفا والمروه من شعائر الله، فهم؟ لانه منقول بس من نقل الفقهاء انك انت تقول ان الصفا والمروه من شعائر الله من حج البيت واعتمر الجهل، اللي هو الايه كامله، لا، انما هو المطلوب انك تقول ان الصفا والمروه من شعائر الله، ثم تقول ابدا بما بدا الله به، اللي هو ان الصفا والمروه، فالايه ذكرت ايه قبل ايه؟ الصفا قبل المروه، فتبدا بالايه؟ بالصفا، فتروح طالع عليه يعني تطلع المطلع البسيط ده كده، اي خطوه على المطلع ده يبقى انت كده على الصفا، يعني مش شرط فوق خالص لان هو جبل، فانت لو تخيلت انه جبل فيبقى اي في الجزء المطلع اي جزء منه هي ايه؟ هيحقق لك اللي هو الوقوف على الصفا اللي هو الصفا الشرعيه. يعني هو مطلع كده اكيد اللي راح منكم شاف المطلع ده اي جزء عليه، فلو انت مريت بيه، لكن لازم تفهم انه هنا بقى في سنن مهمه جدا بالنسبه للصعود على الصفا. تقرا الايه وتطلع وانت تتجه للكعبه، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبه فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء الله ان يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. يكرر هذا الدعاء ثلاثا، وبين كل مره ومره دعاء الدعاء طويل. يعني تقول كده، تقول لا لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله خلصنا له الدين، الى اخر الدعاء، وبعدين تدعو بما شئت. ودي من مقامات الدعاء المقبول. يعني جاهز نفسك دعاء بالمغفره، دعاء بالذنوب، تذكر ذنوبك، استغفر منها وتوب اليها، وادعو لوالديك، وادعو لاصحاب الفضل عليك، ولابنائك ان يصلحهم ربك ويجعلهم طائعين لربهم ويجعلهم عبيد صالحين الى اخره. يعني استحضر هنا ايه؟ من ضمن المقامات انك تتعجلش. اللي بيحصل ان الواحد بيلاقي الزحام وبيلاقي الحر وبيلاقي كتمه النفس، بيبقى عايز ايه؟ عايز ياخدهم زي الاتوبيس الدوري. يعني واخد بالك دائري كده، ايه يعد واحد اثنين ثلاثه اربعه كانه بيعمل رجيم. لا، ده دي عباده، يعني هي مقامتين، دي الغنيمه ليك، الغنيمه البارده. كل موطن من السنه الدعاء فيه بتعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم هداك لان ده موطن قبول. يعني ليه ما قالكش ادعي في المطار او ما تنزل المطار وتروح حته في الجبل تقعد تدعي؟ انما هو ساعه هو اللي هدى انك ندعي هنا، وهدى ان احنا ندعي هنا، فمش معنى دول هم دول اللي تفهم ان دي مواطن قبول. لانه هو ده كده، وهو دي اللي هي، هو دي الهدايه، لانه ده مبشر وموحى اليه من ربه عليه الصلاه والسلام. بالضبط كده. ويكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك، ثم ينزل من الصفا الى المروه ماشيا، فاذا بلغ العلم الاخضر اللي هم العلمتين الخضر اللي في الحيطه يسرع ما بينهم المسير ركضا شديدا بقدر ما يستطيع، ولا يؤذي احد. فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شده في السعي تدور به ازاره. يعني بص تلاقي ايه؟ زي ما حد عارف انت بتكون بتجري وترفع رجليك قوي في الجري، فالازار بيترفع وينزل بيترفع وينزل، وانما ازاره لا يدور من شده في السعي. فاذا بلغ الحاج او المعتمر العلم الاخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل الى المروه، فيرقى عليها ويستقبل القبله ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا. طبعا ما فيش بقى على المروه ان الصفا والمروه، يعني ما بيقراش الايه، وبيقراها بس ساعه ما بيجي يصعد الى الايه؟ الى الصفا. لكن بعد كده بقى خلاص رايح جاي، اهم حاجه الذكر الذي ذكرته لك والدعاء بينه ثلاث مرات، هي دي السنه اللي مفقوده. هي دي السنه اللي مفقوده، مفقوده ازاي؟ اما في كتير ما بيعملوهاش بيلف كده، واما اللي بيقف يروح ايه؟ لا، انما قف واخد بالك وتبتل واصبر واستحمل التعب زي ما قلت لك، الاجر على قد مشقه، وزي ما قلت لك تذكر ان الجهاد ايه؟ الحج ايه؟ جهاد. تذكر كده. فبالتالي لما تلاقي العمليه صعبه رجل او امراه، وبعدين خد بالك انا بذكر النساء، الحج جهاد النساء. الحج جهاد النساء. وبالتالي المراه تأديه بلغه ان هو ده الجهاد، ده المقتله. طبعا. مفيش مشكله خالص يقعد مين، ويكمل من حيث ابتدى. حيث هو عليه. بس المهم ان ما يفارقش بينهم فرق طويل، يعني ما يقعدش لحد بكره ويبدا يعدي. لا، يعني دي حاجات حصلت، يعني مثلا قعد فيقول لك انا قعدت فراحت عليا نومه، فقعد نايم لحد طبعا مثلا كان بالليل مثلا الساعه بعد العشاء مثلا ساعه، فصحى ما ادريش الا ايه؟ الا على الفجر، هم بيصحوا لصلاه الفجر. طبعا ده يبدا ايه؟ سعيه
من جد،
لان الفرق بينهم مش مساله، مش فرق معقول، مش فارق معقول. لا مره بس، المره الاولى عند خروجك من الطواف الى المسعى، لا مش شرط، انما في الطواف بس، عشان كده قلت لك الطواف صلاه. ثم ينزل من المروه الى الصفا ماشيا فيمضي الى موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، فاذا وصل الى الصفا فعل كما فعل اول مره، وهكذا المروه حتى يكمل سبعه اشواط، ذهابه من الصفا الى المروه شوط، ورجوعه من المروه الى الصفا شوط اخر. لان في ناس عندهم عقيده ان رايح جاي مره، لا، لازم تعرف ان الرايح مره والجاي مره. ويقول في سعيه ما احب من ذكر ودعاء وقران. وكان ابن عمر بين الملين يقول رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما انت به اعلم انك انت الاعز الاكرم. فإذا تم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة تقصر من كل قرن أنملة. ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، من العادات السيئة اللي بيقع فيها الناس إنه بيبقى ياخد من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين وكده، فده لم يقصر وبالتالي ما يجس إحلاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصره كله، كان إذا قصر قصر كله، وإذا حلق حلق كله. هنا هتقصر عشان هتحلق في الحلق، ولو حلقت وحلقت كان به، فاهم ايه؟ عند الحلاق بالمكنة، مكنة قول له بدل ما تقول له زيرو قول له ثلاثة، هيروح اعمله لك ثلاثة ويبقى طويل وكويس. بس لو كان يعني واحد مثلا خايف على القصة كده هيلاقيها برضه موجودة. والحلق افضل من التقصير الا ان يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لإنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج عشان يجمع ما بين السنتين ويجمع بين الأمرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين، يبقى هو هنا قصر وهنا حلق. المرأة من السنة إن هي ساعة الإحرام لما تغتسل الإحرام تروح عاملة شعرها ديفرتين، حتى لو كان قصير، يعني حتى لو كان الشعر قد كده تعمله ديفرتين مرة، بحيث إن هي لما تأتي تقصر تقصر في ستر من الرجال، فضيحة ان تقف الواحدة الست تروح مطلعة شعرها وتطلع كده وتندي عورة وهي حجة، ازاي تكرع على كبيرة زي دي وتزرع عورتها امام الناس وشعرك معذرة يعني عزكم الله زي فخزك، فما ينفعش تروحين تطلع كده هو مثلا بين ركبتك في وسط الصفا، فمش معنى شعرك، ما هو نفس العورة ونفس الحكم شرعا. سيبك من منطق الناس وعاداتهم السيئة، انما شرعا هذه عورة وهذه عورة، فالمرأة لا ينبغي لها، فبتعمل دفيرة ليه؟ عشان لما تيجي تاخد منها أمولة مش هتبقى الشعر كله ايه مبعثر، فمش هتعرف، عشان تجمعه كله جمعا، بس لما تيجي تقصره تبقى قصرته ايه كله، تأخذ منه قدرا يسيرا. ويحرم الحلق على النساء، يحرم الحلق على الصحيح على النساء، عشان ما تقول يعني ممكن واحد فكر ان الحلق جائز، لكن الحلق على الرجال ده افضل لهم من الايه من التقصير. هيلحق الشعر يوم هتقصر، تقصر وتحلق، عايز تحلق تحلق موصول. انت لو حلقت يعني الاصلع بيعمل ايه؟ موضوع الشعر خالص بيمر الموسية على راسه، لازم يمر الموس على راسه، وهو هياخذ الاجر، هو لو عمل كده عدد ما ينبت في راسه من شعر هياخذ بيه اجر. ده علم عند الله سبحانه وتعالى، مش انت اللي بتعد. صفة الحج، لو عمل بقى العمرة وتمها وقصر او حلق بيعتبر كده ايه احل. التقصر والتحليق اسمه موجب الاحلال، القصر معذرة، التقصير او الحلق، تقصير او الحلق اسمه موجب الايه موجب التحلق. يعني لو انت عملت كده، عملت العمرة وسعيت وما حلقتش تنك بهدومك لو الاسبوع، يعني افهم، لان انت لا يوجب لك التحلل الا الايه الحلقة او التقصير، وليس ركنا من العمرة، انما هو موجب الايه التحلل. لا 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 ليس حاجة. صفة الحج، اذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة سمي تروية ليه؟ طبعا كان زمان، حاضر حاول حضرتك، ليه سمي تروية ليه؟ لانه كانوا يجمعون الماء من ماء زمزم ومن مكة، فهم؟ ويروون. يعني يروون يعني يتزودون بالماء، فهم؟ يجمعوا عشان يودوا منها، وعرف عرف لا فيها مية ولا منها فيها مية، فبيكلوا بيجمعوا المية وياخدوها في اليوم ده بالذات عشان يهيئوا الموقف اللي هو في عرفة عشان الناس هتقع بقى طول النهار، فعشان يحتاجوا يشربوا او بتاع، فكانوا سمي من ذلك يوم الايه؟ يوم التروية. نعم. شرب من زمزم، سنة شرب من زمزم بعد صلاة الركعتين، بعد صلاة ركعتين العمرة. خد بالك من حاجة بقى، كل طواف له ركعتين، طواف العمرة له ركعتين بنية عمرة ركعتين العمرة، يعني انت تنوي كده يعني في قلبك كده انا ركعتين عمرة، فاهم؟ طواف الوداع له ركعتين، طواف الوداع ده في الاخر خالص، لا بعد الطواف، الركعات بتكون بعد الطواف، في العمرة بعد الطواف، وفي الحج بعد الطواف، وفي الوداع بعد الطواف، بعد ما خلص سبع اشواط. يعني قصدي اقول كل طواف له صلاة، صلاة من جنسه يعني بنيته، ده هم دول ركعتين العمرة. هم دول ركعتين العمرة. لو انت جيت بقى هتطوف طواف الافاضة، انت جاي من الحج ان شاء الله، هتطوف طواف الافاضة زي ما هنذكر، برضه تصلي ركعتين بنية طواف الافاضة. لا، لكن المسجد دول بتحيط المسجد، افترضك ما خرجتش، وافترض ان انت دخلت على الطواف مباشرة، ما دمت لم تجلس فاهم، فممكن تطوف مباشرة، لكن ركعتين اللي بعد الطواف دول واجبتين على الصحيح. بالضبط بالضبط بالضبط. ما زي ما قول لحضرتك، التقصير جائز والحلق جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، دعا للمحلقين ثلاثة، وزي ما قلنا اللي نفسه بالحسنة ما يتأخرش. لو قالوا لو انت في الحج من النسك انك تقطع ودنك يعني اقطعها، لو الشرع يعني، طبعا هو الشرع مش كده، انا اقصد اقول ان احنا ايه، ان لا تثبت، لا تثبت قاعدة الاسلام الا على اقدام التسليم، يعني دينك مش هيبقى ثابت الا لما تقيمه على قواعد التسليم. فالشرع انك تلحلق خلاص، الصحابة لما تقال لهم احلقوا كاد يقتل بعضهم بعض من شدة ما كل واحد ماسك راس التاني بايه، ودي برضو معلومة ان المحرم يجوز له ان يحلق للمحرم، يعني معلومة ان ما يجوزش وما ينفعش، لان الصحابة في الحديبية كان بعضهم يحلق لبعض، طب مين اللي بدأ بالاول ما محرم، وبالتالي فمفيش حاجة اسمها ان ايه، ان المحرم ما يحلقش. انا اقصد اقول ان بعض الناس بيبقى يقول لك اصل شعري بيطول بالعافيه وهروح هناك شكلي وحش وزلبطه ومزره، كل ده نوع من الكبر وعدم التسليم لما ينبغي، والشرع قال لك مخرج قصر، يعني لو انت حتى حاسس بكده عشان الشيطان ما يفتنكش قصر، بس قصره كله، قصره كله، يعني روح عند الحلاق وخليه يقصره لك كله، اما بالماكينه، وهما في حلاقين بيعملوا بالمشط والمقص، بس برضو ايه زي ما تكون بتحلق في بلدك، ده من السنن، من السنن. لا 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 اقصدش مش على اللزوم، انا انت حاول تعمل كل ما تستطيع من سنة ونافلة وتحسين قبل تطلع صف المروة. شرب ماء زمزم بعد صلاتي ركعتين وقبل الصعود لصف المروة. اذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة احرم الحج بالحج، منين يحرم؟ من لوكاندا اللي هو قاعد فيه، من لوكاندا اللي هو قاعد فيها، وهي مكة كلها، مكة كلها بس في لوكاندا، يعني لا هتروح تنعيم ولا هتروح حجون ولا هتروح اي موت، انما هو ايه، من مكانك، من مكانك نفس اللي عملته في بيتكم يوم العمرة، انك انت اغتسلت وتطيبت ولبست احرام، بعد ما تلبس الاحرام السنة بالنسبة لامتى تحرم؟ لو انت في طيارة خلاص كده كده ماشية، فانت هتحرم في الميقات لان ما، وبالتالي تعتبر راكب، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهل حتى تستوي به دبته في الوادي، يعني ايه، يخرج كده وتمشي يروح ايه، فانت برضو لو في اوتوبيس او في عربية اول ما تحرك الاوتوبيس من مكة تروح ايه، لبيك اللهم حج، هنا بقى حج، ما هو انت العمرة خلاص خلصت. وبعدين في العمرة والحج نسيت اقول بس حاجة، تشترط، يعني ايه تشترط؟ فإن حبسني حابس، أنا معلش في أشياء قد يعني ما تمش بذكرها قوي، لأن أنا يعني توكلت على الله ثم على أنكم تقرأوا الكتاب، يعني لله اخدموا نفسكم وقدموا لأنفسكم ما ينفعكم عند الله، قدموا لأنفسكم ما ينفعكم عند الله، ضحى من مكانه الذي أهل، يعني من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة. يعني ممكن يتطيب ويلبس الإزار والرداء. وهنا أنبه، في بعض الناس بيشتروا أطقم إحرام فيها ملبس داخلي، فيها قطعة كده بيحب تلبس زي التبان اللي هو بيسموه العامة كلوت، ده لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل، فهم؟ والتبان تعريفه عند العرب وفي الشرع سراويل قصير يستر به العورة المغلظة. يعني المؤاخذة اللي بيسمى لباس أو يسمى كلوت ده اسمه سراويل قصير، ملوش ده اسمه إلا كده، فده ممنوع شرعا. فإذا بيتكبسن واخد بالك أو بيتأستك أو بيتدبس، كل ده ممنوع شرعا، إنما هو إزار ورداء. طبعا أنا عارف إن في ناس هتقول إحنا سألنا في الأزهر وأفتونا، ولعل بعض الناس اعتمد على أثر موجود في البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما كانت لا ترى بأسا بالتبان لمن يرحلون رواحلها خشية أن لا تظهر عورتهم، وده مقام من مقامات الضرورة، لا يصح تعميمه أبدا ولا يجوز، فاهم؟ يعني كان الناس اللي بيخدموها ويشيلوا على البعير، فالواحد منهم بيشيل ويرفع ويرفع ويعمل، فكان بتظهر ايه عورته، وهو لازم يعمل كده، هو لازم يطلع يعمل كده، وبالتالي يبقى لازم تظهر عورته، فبقى ايه وجيز لباب ايه والضرورات، ضرورات ايه تبيح المحظور، لكن ما ينفعش يبقى ايه تعميم. صحيح الاثر ثابت عند البخاري واخد بالك، لكن هذا ايه لا يعمم به، فافهم انا بقول لبس الاحرام ازار ورداء، والاسر المكبسنة اللي عاملة زي البلاطي الرداءات 4-5 كبسين والرداء 50 واستك وكده، كل ده باطل، انما هي شوكة واحدة. يعني انت ممكن، لانه المنهي عنه لباس الحل مش الخياطة، المنهي عنه لباس الحل، لباس الحل ده تعمله بسوست، تعمله بأكبسين، فاهم؟ زي الجواكت اللي بتفك كمامها ويتفك الزنط بتاعها ويتفك جنبها، وهي مش متخيطة بسوست وكبسين وكده، هو لباس حل. فانا ممكن اعمل بلوفر بكبسين ولا مش ممكن؟ فهمني؟ فده مش معناه انه هو عشان ما فيهوش خياطة يبقى حلال، لا، العبرة بانه يشبه ثياب الحل، حيث لما اشوفه ما اقولش ده ايه جاكت، ما اقولش ده بلوفر، ما اقولش ده بجامة. فانت لازم تكون فاهم. فبالتالي ده اللي هو الرداء شوكة واحدة بس، والإزار شوكة واحدة بس، أو رباط، رباط إيه؟ لا رباط مش اللي هو الحزام، لأنهم لم يروا بأسا بالهيمان، والهيمان هو المنطقة التي تضع فيها اللحوم، كانوا لا يروا بها بأسا، اللي هو الحزام اللي فيه إيه؟ جراب الشنطة، هذا لا يروا به بأسا. ويفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، ثم ينوي الإحرام بالحج ويلبي. احنا قلنا التلبية في الحج من امتى؟ من يوم التروية، من ساعة الاحرام لحد رمي جمرة العقبة. وصفة التلبية بالحج لبيك اللهم حجا، زي ما قال هناك لبيك اللهم ايه عمرة. وطبعا لو حد بيحج عن حد يسميه، يعني مش شرط يعني يسميه، يعني لبيك اللهم عن ابي مش شرط يقول ابي عبد الفتاح او ابي ابراهيم ابو العينين، لا هو يقول عن ابي الله اعلم منك. لبيك اللهم عمرة او حج عن امي. والمسألة أحب أنبهها، لا يجوز التفريق بين الحج والعمرة، لأنهم أمر واحد، أمر إيه واحد. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي في العقيق، وقال دخلت عمرة في الحج، دخلت عمرة. وزي ما أنتم شايفين النبي أو زي ما قلت عليكم أو ذكرت في الكلام، الصحابة نووا حج، ومع ذلك أما وصلوا الكعبة قال لهم اعملوا إيه، اعملوا عمرة، بما يدل عليهم حاجة واحدة. فما ينفعش واحد يقول لي ده أنا هعمل عمرة لأمي واعمل حج لخالتي، لا ما ينفعش، لان هما الاثنين لامك، الاثنين لخالتك، الاثنين لابوك، ما فيش تفريق بينهم. وطبعا نفس التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. واذا كان خائفا هيقول ايه بقى؟ قلنا في بقى اشتراط، فان حبسني حابس فمحلي حيث حبسته. وان لم يكن خائفا من عائق لم يشترط. طبعا احنا عندنا عوائق كتير وشوف كتير، لان طبعا في اوتوبيس جري مش عارف ده عمل ايه، ده فاتني، ده زوجتي راحت، ده انا تهت مش عارف ايه، فوارد ان انت تبقى. ثم يخرج الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 صلوات في منى. السنه اللي تصلي 5 صلوات يبداوا بالظهر، مش بندوش بالفجر، يبقى ظهر وعصر ومغرب وعشاء، والفجر بتاع يوم عرفة، يبقى دي خمس صلوات في منى اللي هو يوم الايه التروية. ده مش ركن، دي سنن اكيدة لغاية دلوقتي. عملت ركن واحد بس، هو ركن الاحرام لسه في الحج اهو. تاني ركن على طول هيبقى ايه؟ عرفة. تاني ركن هيبقى عرفة. فاذا طلعت الشمس يوم عرفة صار من منى الى عرفة، فنزل بنمرة الى الزوال ان تيسر له، الا فلا حرج، لان النزول بنمرة سنة. يعني ينزل بنمرة الزوال يعني الظهر، يعني الحج دوك اسمه الغروب، ده الزوال اللي هو ايه الظهر. فاذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين، يجمع بهما جمع التقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء عشان تتخلل الدعاء والذكر، ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع الى الله عز وجل، ويدعو بما احب رفيعا يديه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفه، لان السنة استقبال القبلة للجبل. عرفة وادي وجبل، منطقة عرفة زي حي كده، فهمني، زي ما نقول مثلا دق المنيب مش عارف ايه، ده في جبل على رأسه جبل الرحمة، وفي منطقة واسعة كبيرة اللي هي فيها المخيمات بالتفرش دي اسمها ايه وادي. فانت لما تيجي كثير من الناس بتحرر الجبل، لا انت تتحرر الايه القبلة، حتى لو كان مكانك الجبل وراك فيبقى مفيش تحري للجبل، لان السنة استقبال القبلة للجبل. وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كان يكثر منه يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي هذا الدعاء، هو نفس الحديث. فان حصل له ملل واراد ان يستجم بالتحدث مع اصحابه بالاحاديث النافعه وقراءه ما تيسر من الكتب المفيده، خصوصا فيما يتعلق بكرم الله وجزيل عباده، ليقوي جانب الرجاء في ذلك اليوم، كان ذلك حسنا. يعني لو فرضنا انه عمل بيسبح ويذكر ويلبي وبعدين حس بان دماغه صدعت او كده، يقوم يعمل ايه؟ يكلم اصحابه، يكلمهم في ايه بقى؟ مش يقول انت هجيب التسجيل منين؟ وعايزين نجيب مش عارف طقم بتاع البيت هتتجوز نجيب لها مش عارف طقم بتاع والواد، لا يبقى انت خربت عرفة. انما يقول له شوف سبحان من مكن لنا هذا، وسبحان من يسر لنا المجيد، وسبحان من له كرم عظيم. يقعدوا ايه؟ وانت عارف ان التذكره والتذكير بالله وفضل الله ونعم الله بيخلي القلب يشتاق للرب سبحانه وتعالى. طبعا ده هيخليه ايه؟ يبقى ارجى له، ارجى له. لكن انت هتشوف حاجات ربنا يلطف ويسلم، وربنا يسلمكم من كل سوء. المهم انك انت اللي تجتهد، لانك انت امين على هذه العباده التي قدرك الله. فان حصل له ملل او اراد عرف، ثم يعود الى التضرع الى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام اخر النهار بالدعاء، فان خير الدعاء دعاء يوم عرفه، بالذات قبل النفي، بالذات قبل النفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بكاؤه واشتد دعاؤه عند الغروب، قبل قبيل الغروب اللي هو قبل النفي. فاذا غربت الشمس صار الى مزدلفه، فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا، الا ان يصل مزدلفه قبل العشاء الاخيره فيصليها في وقته. يعني ربنا يسر الامور وكنت انت في اول الدفعه اللي بيسموها اول النفره، وصلت مثلا مزدلفه بعد المغرب بنص ساعه، انت خارج المغرب في اذان المغرب، لان المسافه ما بين عرفه ومزدلفه كم كيلو؟ 6 كيلو. فبالتالي 6 كيلو دول لو ما فيش مشاكل ومرور واقف وعربيات واقفه تاخدهم اتوبيس قد ايه؟ ياخدهم في 10 دقائق صح؟ وتنزل وتعمل، فممكن تلحق العيشه قبل وقتها، يبقى بالتالي مش هيبقى في جمع. هتصلي المغرب واخد بالك، وهتستنى بقى لغايه العيشه ما تيجي، لان العيشه ايه؟ قربت. فاهم؟ لكن لو جمعت فتلك اصابه السنه، طبعا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر وصل بعد العشاء، حتى لما قيل له الصلاه قال الصلاه امامك. يعني ايه؟ سنصلي حينما ننزل. الصحابه لما اذن العشاء وهم في الطريق وجي وقت العشاء فقالوا يا رسول الله الصلاه هم في الحج، فقال الصلاه امامك. والمزدلفه اسمها جمع، اسمها ايه؟ جمع بسكون الميم، جمع. عشان لما تقرا في الكتب والاحاديث انه نزل بجمع فجمع بجمع فبات بجمع، اللي هي ايه؟ اللي هي مزدلفه. قال لي انتهى. يعني انتهى النقل لمنقول من المرجع. لكن ان كان محتاجا الى الجمع اما لتعب او قله ماء او غيرهما فلا باس بالجمع وان لم يدخل وقت العشاء. وان كان يخشى ان لا يصلي ان لا يصل مزدلفه الا بعد نصف الليل فانه يصلي ولو قبل الوصول الى مزدلفه، ولا يجوز ان يؤخر الصلاه الى بعد نصف الليل. من باب أداء الصلاة وقتها، والعشاء معاده إلى نصف الليل، ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام اللي هو مكان المسجد، اللي هو مكان المسجد اللي موجود في مزدلفة، المسجد الكبير ده، إن تيسر أن يصل إليه يذكر الله عند المشعر الحرام. فالمشعر الحرام في مزدلفة هو المسجد الكبير اللي موجود في مزدلفة. إذا قدر يروح عنده، طبعا في إخوة كتير ما شاء الله بتروح هناك وتروح تصلي الفجر هناك وتقعد تدعي هناك لحد كده. طبعا لكن ممكن يعني أنا التجربة معايا إن مرة كان معايا زوجتي فتاهت، لأن الأتوبيس كده زي بعضيهم، الأتوبيسات والطرق وكله زي بعض، فأنت أول ما تديهم ظهرك وأنت راجع هتلاقي نفسك دخلت في إيه؟ في حواري تاني. فبرضه عشان إيه؟ ما تظنش إن الذهاب والمجيء في مزدلفة ما فيهاش لا محلات ولا نصا ونواصي ولا مطاعم، حسيت إن تقول لك جنب الأتوبيس جنب محل فلان، لا ده كلها زي بعضه، فمش هتبقى، فعشان ما تتوهش يعني، لأن التوهان هناك سهل، والمسألة إنك تدري ما تعرفش المكان بتاع، ولذلك هتلاقي إيه؟ ناس ماشية عمالة تنادي، فما تخليش حد ينده عليك أنت برضه يعني إيه؟ حاول بقدر الإمكان تخليك قريب. فيذهب للمسجد إن تيسر، ما تيسرش يدعو حيث ما هو، يدعو ما إيه؟ حيث ما هو، وهو أنه يوحد ربنا سبحانه وتعالى ويكبر، ودع بما أحب حتى يسفر جدا. وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، ويكون حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رفيعا يديه، يعني تنه لحد ما الجو يبدأ يتفتح. طبعا هو لما يصلي الوقت الفجر في أول وقته هيبقى لسه الليل إيه؟ لسه الوقت لغاية ما إيه؟ لحد ما الوقت. فإذا أسفر جدا يعني الوقت بدأ الضوء يظهر والدنيا تبيض، ودي معنى الإسفار، دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى، ويسرع في وادي محصر، في وادي كده ما بين منى بين مزدلفة اسمه وادي محصر، كان ده موقع إهلاك الظالمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به مرة مسرعا. وعادة طبعا أنت مش هتملك ده كله ليه؟ لأنك تركب أتوبيس، والأتوبيس بيقف يعني بيمشي عجلة، ويقف ساعتين، بيمشي عجلة، يقف نص ساعة، هتلاقي نفسك خارج بعد الفجر وصلت هناك الساعة 1 الظهر، ويكون لها 6 كيلو لو أنت مشيت 6 كيلو بين مزدلفة ومنى 3 كيلو، لأن هي المسافة كلها 9 كيلو. فشوف 3 كيلو دول، أنا فاكر في آخر حج خدناهم في جوه الأتوبيس بحوالي 7 ساعات أو 6 ساعات. ليه؟ طبعا لأن الأتوبيسات لازقة ببعضيها، وربنا يرزقك رزق. فإذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منى ويسرع في وادي محصر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة، بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر الحمصة تقريبا، يكبر مع كل حصى. الرمي عقيدة وليس أسباب، لأنك لو عرفت الرمي عقيدة مش هتقعد تقول إيه أما أجيب دبش، أما أجيب شباشب، أما أجيب طوب، لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض الصحابة بيلم حصى كبير زي البندق كده أو أكبر منه، فقال إياكم الغلو، إياكم الغلو، فإنه أهلك من كان قبله. ثم مسك بحصيات مثل الحمص أو أكبر قليلا جدا اللي هي تتحذف يعني ممكن تتحذف مش رماية، وقال بمثل هؤلاء أقل محبتين من مزدلفة أفضل، واو من أي طريق يعني ممكن من الطريق لكن من مزدلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجمعوا له الحصى في الطريق، يعني مش لازم من حتة معينة من مزدلفة، فاهم؟ طبعا سبع حصيات رمي بيكون إزاي؟ مش بتحطهم كده بسم الله اللهم بارك تحدفهم كده، لا، إنما كده الله أكبر، التكبير مع الرمي، مش ترمي وبعدين تكبر او تكبر وبعدين ترمي، لا، مع الرمي الله اكبر، وتتحرى وقحة في الحوض، مش شرط تتحرى انها تصيب العمود، لان الرمي منطقة ما كانش فيه عمود في زمن النبي، ما كانش فيه عمود طوب كده واقف، لكن كانت المنطقة، والمنطقة دي محدودة، هم عاملين لها حوض، فانت المهم انك تسقط في الحوض، المهم انك انت، فلان الرمي عقيدة فخلاص انا كده رميت. لكن لو كان رمي اسباب يبقى كل ما جيب حاجة جامدة كل ما تكون بقى العملية، فافهم الرمي ايه؟ عقيدة، فانت بترمي، نعم فضل اللي هو كله جمع يعني، لا 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 تجمع فقط، تجمع يوم رمي جمرة العقبة بس، لا أعرف شيئا يدل عليه أن الواحد يجمع 70 حصايا أو 72 حصايا اللي هم لا. لا أعرف شيئا يدل عليه. الحصن من أي حد؟ الحصن من حد؟ وبس أنا سمعت كلام أهل العلم كثير لا أعرف له دليل، لكن سمعته وخدت منهم إنه لا يؤخذ بالحصى الرملي. ما أعرف شو دليل الحقيقة، لأن هم كانوا يقولوا كده دائما ويكشف. يعني ما تخدش من الحصى الكوام اللي هي مرمية دي. مع أنا ما أعرفش لذلك مانع يعني، لكن ماشي. الواحد يتجنب أي أمر لا يعرف فيه بصيرة أو دليل، لأن الواحد بيحب يكون الأمور كلها إيه؟ أقول إني على بصيرة وهذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة. المهم إنك تكون مسألة معك وتعمل كده ليه؟ لأن الشرع كذا وكذا. تعمل كده ليه؟ لأن الشرع كذا وكذا. فيبقى الحصيات اللي تجمع من مزدلفة حصيات جمرة الإيه؟ العقبة اللي هم إيه؟ 7 حصيات. ها؟ تكبير بس. تكبير بس. زي ما قلت كده الله اكبر الله اكبر. شوف ايديا بص مع فمي كده يعني فاهم، انا ممكن اقول الله اكبر وممكن اعمل كده الله اكبر. لا، انك انت تصاحب الرمي التكبير الله اكبر. بالنسبه للرمي كل انسان يجتهد انه يرمي بنفسه ويتخير اوقات الرمي. رمي جمله العقبه دي خد بالك، رمي جمله العقبه دي تعمل ايه؟ طبعا معك نسان او زوجتك ضعيفة او ست كبير اجتهد انك تعينها انها ترمي بنفسها. مسألة التوكيل دي مسألة لا يلجأ اليها الا عند العجز الشديد، خد بالك من دي. يعني اقرأ في الكتاب وزي ما قلت لك احفظه. العجز لم يجوز العلماء الرمي التوكيل لاي حد، يعني اللي بيحصل لك تهريج. انا شفت ناس اصح من انا كنت انا اشوف انا يعني حالتي دي من صغري برمي بنفسي بفضل الله تعالى برمي بنفسي. شفت ناس تشيل انا والعيال كمان على كتفي وتمشي بيها وبعدين يقول لك ايه يا اخي الله يسترك وبعد كده بعد كده تسجل معاكم التجاير وبعد كده سلموا. ان ده حاجه يعني ناس الله عافيته والسلامه قلوب ميته، فلا تكن منهم لا تكن منهم ابدا. لدرجه ان ما هو الجزاء من جنس العمل. الراجل قالوا له ايه مع بعض بقى في القرعة واخد بالك، وكلهم بقى حاج كده راحين هو قهوة مش راحين اللي يعرف بس الله عليه والسلام. ارملنا معاك ارملنا معاك ارملنا معاك، راح مجمع كيس واخد بالك في مثلا حوالي مثلا لو 57 يبقى كام 350 عشان يقف يرمي 350 يعني يخلص بكرة. وده بعد ده يزق وده يقول له ما خلصتش ليه انت بقى لك ساعة واقف، وده وانت عارف بقى ان هناك يعني ربنا يرزق له. فراح عمل حطهم في الكيس وقال يا رب عني وعنهم، وراح مطوع الكيس باللي فيه. انا مش اقصد التنكيل مش اقصد التنكيل، لكن المقصود انه ايه خرب عليهم وعلى نفسه صح ولا لا؟ هم اهملوا في سكهم وضيعوا دينهم، وهو هيبقى احرص عليه منهم. بالله عليك لو انت متخيل ان دينك هيكون غيرك احرص عليه منك، فدي مساله مهمه جدا. لكن انت اسعى. المهم من رمية الجمرة العقبة دي انت ممكن ترمي لغاية المغرب، لغاية قرب نصف الليل. لازم تكون لا قبل الزوال، هي بدءا بعد الشروق. ده بعد الزوال دي الجمرات اللي هي بتاعت منها بقى اللي هي اليوم الثاني والثالث الاول والثاني والثالث. لكن جمرة العقبة دي معادها الشرعي من بعد الشروق اللي هو يوم العيد اول ما توصل منه. يوم العيد يوم العيد انت بتنزل من الاوتوبيس تروح عليها، تروح الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تلاقي الحلاقين جنب منك كده يعني الجمره كده والحلاقين على يمينك، تروح داخل على الحلاقين تحلق واخد بالك، وانت تكون مرتب لموضوع الايه الذبح، مرتب لموضوع الذبح قبلها. يعني ما زي ما قال الاستاذ درويش كده ان انتوا هتبقوا تشوفوا ترتيبه كده. لا، ما هو الذبح محله هنا، ما هو بتاع العمره بس ده محله. لا، بيذبح في منى لان المذابح في منى وبيأصلا هو وقته حتى يبلغ الهدي محله اللي هو يوم النحر. يعني المعتمر اللي عليه هدي ما هو ده مكانه وقته. انت فكرك ان انت هتذبح بعد ما تعمل عمره؟ يعني انت عملت عمره مثلا فاضل على الحج 5 ايام هتذبح يوميها؟ لا 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 لا. الذبح ما هو للعمره امتى بقى وقته؟ امتى وقته؟ هو للعمره، فمن تمتع بالعمره هو مش للعمره ده هو للتمتع. افهم، عشان انت فكيت متعت شوية ورجعت حرمت تاني، فده عشان الحتة دي العطاء ده من ربنا فمقابله هدي امتى الهدي اللي انا هقدمه مقابل التمتع؟ يوم النحر. عشان كده سمي يوم النحر، وعشان كده سمي يوم الحج الاكبر. ليه سموه يوم الحج الاكبر؟ لانه